إذا هذه الصورة القسم الثاني. القسم الثاني تقوله هو أن يختلف سببهما ويتحدا
حكمهما.
القسم الثالث
اتحد سببهما
عكس هذا، وهو إذا
اتحد
السبب
واختلف الحكم.
السبب اختلف الحكم. هذا بحال آية الوضوء مع آية التيمم. آية الوضوء آية التيمم. في آية الوضوء وجهكم ليكم المرافق، وفي التيمم سحب وجهكم وأيديكم منه في آية أخرى
وأيديكم.
فيها أيضا إطلاق تقييد من حيث الجنة أو بدون الصالح. المقصود الأيدي في الآية ديال التيمم مطلقة، سحب وجهكم وأيديكم إلى أين غاية المسح غير محددة. وفي آية الوضوء المرافق، فلهذا هنا السبب واحد وهو الحدث، والحكم مختلف وهو الغسل والمسح. في آية الوضوء الغسل، في آية التيمم المسح، الحكم إذن مختلف، وإن كان الحكم التكليفي واحد وهو الوجوب، ولكن إحنا كما قلنا سابقا سنضرب إلى متعلق الحكم هو المحكوم به. فإذا هنا الحكم مختلف والسبب واحد. هنا تقول المؤلف أفعال الخلاف عند الحنفية
لا يحمل،
يبقى كل منهما على حاله مطلق على إطلاقه وغير على قده، وعند الآخرين يحملوا مطلقا، وعند الشافعي يحملوا قياسا. ومن هنا وقع الخلاف في منتهى المسح في التيمم، هل الكوعين أو المرفقين، وهناك من يراه إلى الإبطين. هذا أغرق في البارد. إذن هذا ما نقول إيه، وإن
طالت الغرة
على الخلاف. ثم تقول وإن
المقيد
بقدر مختلفين
يستغنى عنه،
يستغنى عنهما
إن لم يكن من أولى بأحدهما قياسا.
الملكية عندهم لا يحمل
في الحنفية،
الملكية يوافقون الحنفية أكثر. الملكية أكثر عندهم فيها خلاف مثل هذه، لا في القسم الثاني ولا في القسم الأول. أكثر الملكية أنهم لا يحملون المطلق على المقيد إلا في الصورة الأولى، وإذا اتحد الحكم والسبب. أما إذا اختلف الحكم والسبب أو اختلف أحدهما فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على خلافه. هذا مذهب أكثر المالكية، فهم يوافقون الحنفية في هذا.
كيف يقول لك التقييد هنا بعضو، والمراد بالتقييد هو التقييد بالصفة، هذا هو المعمول به الأبهري.
لا، هذا موضوع آخر ممكن نجيبوه، لأن عندنا مسائل كثيرة ديال لما تنقلوا التقييد الأول. قلنا المقيد بماذا يكون التقييد؟ هنا حين الباجي يقول التقييد يكون بالصفة أو يكون بالشرط أو يكون بالغاية. لما تكون بالغاية يدخل في هذا للمرض، لما تكون بالتقييد يقول قاتلوا مشركين في القسم، قاتلوا مشركين، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى يعطوا الجزية. فالأمر بالقتال حتى يعطوا الجزية. وفي قوله تعالى قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، هنا إطلاق. الآية الأخرى قاتلهم حتى لا تكون في النجون ويكون بينهم كل علة. إذن هنا تقييد. في الحقيقة هو لما تقول تقييد والإطلاق، التقييد المعتبر عند المحققين من الأصوليين هو التقييد بالصفة. لأن إحنا شنو كنا نقول المطلق؟ ما دل على الماهية. إذا كنا تنظروا لمدلول الكلمة في نفسها، هل تدل على الذات؟ مش ما قلنا بعض الأصوليين يقول المطلق ما دل على الذات دون صفة، ما دل على الذات دون صفة. وعلى هذا قد يكون المقيد ما دل على الذات والصفة، قد يكون تقييد وتقييد بالصفة، بحال كنا تقولوا رقبة رقبة مؤمنة، كنا تقولوا أيضا حكم حكم بالحق، حكم إذا جاءوه، حكم مطلقا أيضا. إذا التقييد هنا بالصفة. إلى مشينا مع هذا القول هذا، قوله تعالى امسحوا بوجوهكم أيديكم المرافق، الأيدي هنا مطلقة في آية التيمم، في آية الوضوء زيادة هنا زيادة في مساحة العضو، معنى أننا واش نقصد الكواعد أو نقصد إلى المرافق. تقييده هنا مش الصفة، تقييده هنا بعضو زيادة عضو، هنا هناك إطلاق يكون هنا تقييد، ولكنه مش تقييد أقل شيء اليد الشلة أو اليد القصيرة أو اليد الطويلة، ولكنه قال اليد إلى المرافق. فلهذا بعض المصريين ما تعتبرش أن هذا من باب تعارض المطلق والمقيد، لأن التقييد المعتبر هو ما كان بالصفة، أما التقييد بالعضوي فإنه يبقى خارجا عن هذه القاعدة. ولكن اتفقنا في البداية أن كثير من الأصوليين يتفرق بين التقييد بالصفة وبين التقييد بغير الصفة. المقصود عند هؤلاء أن هناك كلاما مطلقا خاليا عن القيد جاء في مقابله كلام مقيد إما بشرطين بحال هذا اللي سمعنا، أي جاءوك بحكم من أمك، وإما بغاية حتى يعطوه للإيطاء، وإما بصفة بحال تحرير رقبة مؤمنة بحال هذا الشكل. فإذا عند هؤلاء المعتبر هو أن يكون هناك كلامان أحدهما خالي من القيود كيفما كانت، والثاني مقيد بقيد من القيود، إما نعت اللي تقول هنا صفات أو غاية أو شرط. نقصد أنه كلام شروط، نقصد القيد هنا هو شرط، أنه كلام ليس على إطلاقه، وأن الحكم خاص بحالة مقيدة، هل ذلك القيد الموجود وهو الشرط أو الغاية أو الصفة تنقل إلى المطلق ويصبح مقيدا بتلك القيود التي هي الشرط أو الغاية أو الصفة أو لا. فهذا هو منهج كثير من الأصوليين، ولهذا لا يقربون بين تقييد بالعض أو تقييد بالصفة. هذا إذا نقول إيه ختم هذا المؤلف،
والمقيد بمتنافيين يستغنى
المطلق المقيد، المقيد المطلق قد يأتي مقيدا بقيدين، هذا القيدان قد يكونان مختلفين أو غير مختلفين، معنى يمكن الجمع بينهما، حل في قصة ديال إبراهيم عليه السلام جاء بعجل سمين، وفي أخرى جاء بعجل حنيث، جاء بعجل سمين، فالعجل وصف بوصفين، وصف في آية بأنه سمين، ووصف في آية أخرى بأنه حنيث. فهل أمر هنا يحمل على الجمع بين الصفتين أنه سمين
وحنيث؟
نفس الشيء بشرناه بغلام حليم، بشرناه بغلام حليم، الحلم والعلم لا يتلفيان، إذا بغلام حليم عليم. فعندما يتأتى الجمع بين الصفتين يقيد ذلك مطلقه
بالقيدين
معا، يقيد بالقيدين معا، ولكن عندما يكون الخيدان متنافيان متنافيين لا يجتمعان نشر هذه الحكم سيقول المؤلف يلغى يعني يستغنى عنهما يبقى المطلق على إطلاقه ولا يحمل إلا على المقيد لأن حمله على المقيدين مستحيل الجمعي بين تضادين وحمله على أحدهما دون الآخر صحيح ولهذا إذا كان أولى بأحدهما دون الآخر قياسا فإنه يحمل عليه ولكن يحمل عليه بطريقه القياس لا بطريقه اللغة إذا لابد أن يكون هناك جامع وأن يكون القياس سالما من القادح لهذا تقول لهذا تقول يحمل عليه ما
إن لم يكن
إن لم
أولى بأحدهما
قياسا فمفهومه أنه إذا كان أولى بأحدهما قياسا فإنه يحمل عليه وكمثال على ذلك مسألة الصوم الصوم في رمضان جاء في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى قلنا سابقا تذكر عائشة كان أيام أخرى متتابعات سقطت متتابعات احنا ما عادش ننظر لهذ الزيادة اللي كانت وسقطت بدنا ننظر للقراءة المتواترة فصيام ثلاث أيام فعدة من أيام أخرى هذا الشامل لصيامها متتابعات أو مطلقة فهو مطلق جاء الصوم في
كفارة
القتل وفي كفارة الذهاب صيامه
شهرين متتابعين
فإذا السبب هنا واحد مختلف
مختلف
وهذا مطلق والآخر مخير وجاء في كفارة
فدية فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إدارة
تلك عشرة فهنا صيام مفرغ والسبب أيضا مختلف ولكن عندهما حكم واحد وهو الصيام صيام ثلاثة أيام في الحج هذا تفريق والآخر تتابع وصيام رمضان
مطلق
ومطلق هل يحمل على صيام فدية فيكون مفرقا أو يحمل على صيام الكفارة فيكون متتابعا هنا سيقول الشافعية حكم أنه يحمل يلغى القيدان معا ويحمل المطلق على إطلاقه يبقى المطلق على إطلاقه ومن هنا صيام القضاء يجوز أن يكون متتابعا وأن يكون مفرقا لأنه لا يصح تقييده بالقيدان معا لتنافيهما ولا يقيد بأحدهما دون الآخر لعدم المرجح حتى إذا ما نقل والمقيد بالتنافيه تتابع بالنص قال لو صوم شهرين متتابعين النص صحيح
على 60 مدن ومراد نداء إذن رأينا سابقا العام الخاص المطلق الآن مع الضارب الأول هذه هي حالة النص النصوص القرآنية والنصوص النبوية تعتريها هذه الأعراض هذه الحالات ما أن تكون عامة وما أن تكون خاصة وما أن تكون مطلقة وتكون مقيدة هذا من حيث كمية الأفراد التي تتناولها إذن كان هناك سابقا من حيث الكم المشمول للنص الآن غادي ندرسوا النصوص من زاوية الدلالة من حيث الوضوح والغموض. فإذا ما سبق كان من حيث ما تشمله العبارة مشمولات النص، الآن دلالة النص. نعرف الفرق بين هذه الأبواب فيما بينها، أننا سابقا كنا نركز ما يدخل وما لا يدخل في النص، ما يتناول النص وما لا يتناول. الآن كيف يتناول، كيف يدل عليه؟ هل يدل عليه دلالة قطعية أو يدل عليه دلالة ظنية أو لا يدل على شيء ويبقى الغموض والإشكال قائما؟ فإذا جوانب البحث مختلفة. إذا الآن مع المؤلف هنا تحدث عن الطائر وعن المؤول، وسيتحدث عن المجمل، ولكنه تجاهل النص وإن كان هو أشار له في
وهو نص الأفاد، وهو نص الأفاد من لا يحتمل غيره كزيد
طائر
يحتمل من روح الأسد،
ولكن ذكر سابقا النص والطائر وتوسع في الظاهر ولم يتوسع النص. على كل حال، لأن النص إما قليل الوجود أو معدوم. الصوري من إيران أنه لا نص في المعنى الدقيق السابق، أنه لا يحتمل احتمالا نهائيا. كان من الأصوليين من ينكر وجود النص ويقول ليس في الأساليب نص قطعي لا يحتمل معنا ولو بعيدا. ولكن صحيح الأصوليين أن النص هو موجود على أرض الواقع، وشيء مجرد نظرية أنه لا يحتمل معنا، لا يحتمل غيره. من أن أحد التفرقة بين الظاهر وبين النص من حيث من حيث النظرية موجودة، أن اللفظ الذي لا يحتمل غير معناه هذا نتلو نصا، ولكن هل يوجد في كتاب السنة نصا أو لا يوجد لهما، وإنما هو من باب النظريات الافتراضية. ولكن الصواب أنه موجود من النص موجود، وخاصة الأعلام وفي الأعداد النصوص وفي معانيها، والأعلام نصوص في مسمياتها، ولهذا النص موجود ولكنه قليل. على كل حال نتحدث الآن عن الظاهر. الظاهر اسمه فهل من ظاهرة، بمعنى بان اتضح. الظاهر عند الأصوليين يعرفونه تعريفين، بتعريفين. التعريف الأول يقولون عن الظاهر هو ما دل دلالة واضحة، راعوا فيهم أصل الشقاق. الظهور معناه
الوضوح.
إذن هذا الوضوح تشمل الوضوح الذي لا يقبل الخفاء، والوضوح الذي يحتمل معه نوع من التأويل. وبهذا التعريف يكون النص داخلا
في الظاهر،
في مفهوم الظاهر. وبهذا معنى يتناول ما نسميه نصا وما نسميه ظاهرا. هذا ينسبونه إلى الشافعي، أنه يطلقوا أحيانا الظاهر على ما يشمله
النص،
أو يحتمل أنه عندما يطلق اللفظ الظاهر على النصوص التي هي نص يسير مع القائلين بأنه لا وجود للنص، أنه لا وجود، ولكنه هنا يصرح بإنكار النص، ولكنه يطلق على النص أحيانا ظاهر. ولهذا يقول أن الظاهر عند الشافعي في اصطلاح الشافعي ما دل دلالة واضحة، إما قطعية وإما ظنية. هذا اصطلاح متجاوز ويكاد يكون مهجورا، بمعنى أن الأصوليين الآن عندما يستعملون لفظة الظاهر فإنما يقصدون معناه هذا المعنى الدقيق الذي عرفه به المؤلف، وهو ما دل دلالة
ظنية راجح.
المعنى يطلقونه على مقابل النص، في النص مدلة دلالة قطعية لا يحتمل غير معناه، والظاهر مدلة دلالة ظنية معناه أنها ظنية أنها راجحة، واللفظ مع هذا الظهور ومع هذا الرجحان يحتمل معنى آخر احتمالا خافيا احتمالا مرجوحا. إذن هذا معنى قوله الظاهر مع دلالة
ظنية
راجحة، فاحترز بقوله ما دل عن مهملته، وكما احترز بقوله دلالة ظنية عن النص
وعن
النص وعن المهمل، لأنه لما تقول ما دل سيخرج المهمل لأنه لا يدل، ويخرج أيضا المهمل لأن المهمل لا يدل على شيء. المهمل لا يمكن أن نقول إنه دل على هذا وهذا، بل نقول إنه يحتمل هذا ويحتمل هذا، فهو يحتمل ما
على السواء
ولا يدل على واحد منهما بعينه، ولهذا لا نقول انه يدل على شيء. فلما تقول دلالة ظنية حتى يخرج من ذلك النص، اذا التعريف واضح وله مضاف. هذا معنى قليل. اذا الظاهر ما دل دلالة
ظنية،
خلنا هذا الظاهر ما هو دوره في النصف السلال، لا تقول هذه مادة تعتبر عفوا تعتبر مادة لأصول الفقه، معنى أن الظاهر على الرغم من أنه يحتمل احتمالين أحدهما راجح والآخر مرجح، فذلك الاحتمال المرجح لا يؤثر في الحجية، لهذا الظاهر حجة، كما أن النص حجة فالظاهر حجة، فما يختلفان غير من حيث قوة الدلالة وضعف الدلالة. النص حجة قطعية، وهذا حجة ظاهرة وحجة ظنية، والظن فيما بالفروع
معمول
به، بمعنى أنه إذن غادي قاعدة الآن أن الظاهر حجة حتى يقوم الدليل
على
أننا نتمسك بالظاهر، ولا يمكن لأحد أن يرد الاحتجاج به بأن يقول أن هذا ليس نصا، أن هذا ليس صريحا في المقصود وليس نصا في الموضوع، وهذا ما يقع فيه الآن كثير من المضللين عندما تحتج عليهم بدليل حديث يقول هذا ليس نصا أو ليس صريحا في الموضوع ويحتمل كذا يحتمل كذا. الاحتمال قائم، ولكن الاحتمال لا يبطل الاستدلال، الاحتمال لا يبطل الاستدلال، ولكن الاحتمال الذي يبطل الاستدلال هو
التساوي،
التساوي. ولذلك كل احتمال ضعيف لا أثر له في رد الاستدلال بالظاهر. إذن هذا هو الظاهر، مقابل الظاهر هو المؤول، هذا كل معنى احنا نقول الظاهر هو ما دل دلالة ظنية، معنى أنه يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، حمله على الأرجح هو حمله له على ظاهره، وعندما يحمل على المعنى المرجوح الخفي الذي يقبله اللفظ نسمي ذلك
تأويلا،
لا نسمي ذلك الحمل تأويلا، ولكن النص بعد إدخال هذه العملية الصرفية عليه نسميه مؤولا. إذن الذي يقابل الظاهر هو المؤول، الذي يقابل الظاهر هو المؤول، ولكن المؤلف لم يعرف المؤول ولكنه عرف التأويل. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يعني الأصولي. فالنص كما قلنا سابقا محمول على ظاهره، فإذا أراد أحد أن يصرفه عن ظاهره فذلك الصرف عن الظاهر حمله على غير ظاهره هو ما نسميه تأويلا. هذا له شروط، فلهذا المؤلف اهتم بتعريف التأويل ليقسم أنواع التأويل، وليشير إلى أن التأويل ليس مقبولا دائما أبدا، وإنما يكون مقبولا بشروط محددة، ولهذا تقول تأويل حمل الظاهر
على
المحتمل المرجح. فإذا هما احتمالان، احتمال ظاهر قوي احتمال مرجح، فعندما نحمل الظاهر على خلاف ظاهره ونحمله على معناه الخفي نسمي ذلك زاويلا. لما تقول حمل الظاهر على المحتمل المرجوح هذه عبارة واسعة شاملة تشمل ما إذا حمل للدليل أو لغير دليل، ويحتمل أيضا ما إذا كان هذا الحمل قريبا وإذا كان هذا الحمل بعيدا. لهذا المؤلف اهتم بتقسيمات هذا التأويل فقط، فإن حمل لدليل صحيح أو لما يظن دليلا فاسد أو لا لشيء ولا تأويل. في البداية قد نوقف مع قول المؤلف حمل الظاهرة على المحتمل المرجوح، إذن معناه أن التأويل محله أي الموضوع الذي يقبل التأويل هو اللفظ الذي يقبل ذلك المعنى المؤول إليه
عربية.
إذن من شروط التأويل أولا أن يكون اللفظ قابلا لذلك التأويل، هذا ضروري أن يكون قابلا له لغة إما على جهة الحقيقة وإما على نوعين من المجاز، أنواع المجاز المختلفة إما بالحاد وإما بالتشبيه وإما بالعلاقة الأخرى، المهم أنه يكون لغويا مقبول هذا المعنى، حمله على معنى صالح له اللفظ. فإذا حمل على معنى لا يقبله اللفظ لغة، لا يحتمله اللفظ لغة، هذا لا يعتبر تأويل. فإذا من شروط التأويل أن يكون ذلك المعنى يحتمله اللفظ، يحتمله اللفظ فهو صالح له، أما أن يحمل اللفظ على ما لا يصلح له لغة نهائيا فهذا لا يعد من باب التأويل ولكنه يعد من باب التلاعب، من باب التلاعب بالألفاظ وتحريف الكلمة عن مواضعها. إذن هذا لا يعد تأويلا، هذا الشرط الأول نستنتجه من قول المؤلف
من حمل لدليل
المعنى المرجوح. لا المرجوح الآن ما زال ممكن مع حقيقة التأويل تقول حمل الظاهر على المحتمل
المرجوح،
إذا اللفظ يحتمله، فإذا كان اللفظ لا يحتمله فلا يعتبره
تأويلا،
لا يعتبر تأويلا لا من النوع القريب ولا من النوع البعيد ولا من النوع الصحيح ولا من النوع الفاسد، بمعنى أن الآن الباب مغلق ولا يقبل هذا النوع من التصرف في الألفاظ نهائيا. هذا أولا. لما سيكون اللفظ يقبله لغة ويحتمله عاد تنقلوا هل هناك دليل
على صحيح عن المعنى الضار،
هل هناك دليل على هذا الحمل أو لا دليل عليه. فإذا هنا اللفظ فيه صلاحية المطاوعة إلى جنان حمله لا ينافيه لغة، لغة لا تنافي ذلك، ولكن تبقى لنا ما هو الدليل الذي حمل المجتهد على هذا التأويل. تنقل احنا قد يكون الدليل أو ما يشبهه أن يكون دليلا أو يكون على الرغم من أن اللفظ يقبله فالحامل ليس في يده لا دليل ولا شبهة دليل، وإنما هو هوى وتشاهي فقط. إذن إذا كان هناك دليل فهو تأويل صحيح، فهو تأويل صحيح ومن أقوله فإن حمل لدليل أي دليل في واقع الأمر، هنا كاين دليل صحيح مقبول لا اعتراض عليه، في هذه الحالة هذه سيكون تأويل في محله. مثلا لما تنقلوا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، تنقلوا هذا لفظ عام، نسيت ما أقول لكم في البداية أن سبب الظهور سبب الظهور من أسباب الظهور العام في عمومه المطلق في إطلاقه، الحقيقة في معناها حقيقي، الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية، الحقيقة الشرعية، إذن الحقائق كلها ظاهرة
في معانيها. العام ظاهر في العموم، المطلق ظاهر في إطلاقه. إذن حمل المطلق على تقييد المطلق هو تأويل الله، تخصيص العام هو تأويل الله، حمل الحقيقي على معناه المجازي هو تأويل الله. أنواع التأويل كثيرة، ولكنها تدور حول هذه النقاط التي حددناها. إذن العام يعتبر ظاهرا في عمومه، المطلق يعتبر ظاهرا في إطلاقه، اللفظ يعتبر ظاهرا في معناه الحقيقي. لما تنقلوا هذه الآية والمطلقات يتربصن بها، تنقلوا هذه ظاهرة في العموم، ظاهرة في العموم، هي كله مطلقة، هذه عدتها تعتد، كل مطلقة تعدد. تجي شو احتقنا؟ لا، المطلقة إذا لم تقل بها زوجها لا عدة عليها. إذن هذا قيد أول هذه الآية، لم يبقها على ظاهرها من العموم. تقول ما هو الدليل؟ يقولنا آية إذا طلقتم، إذا نكحتم المؤمنات المطلقون من قبلنا السنة فلا لكم عدة الدليل صحيح في واقع العمر. فإذا هذا تأويل مبني على دليل في واقع العمر، على دليل صحيح، فهو إذن تأويل صحيح مقبول. وهكذا أيضا كل قام عليه الدليل هو تأويل صحيح، إما حمل المطلق على تقييد المطلق في حالة معينة، أو تخصيص العام في حالة معينة، أو حمل اللفظ على معناه المجازي في حالة إذا قام الدليل على ذلك. إذن هنا سيكون التأويل صحيح ومقبول. وتلاحظوا أن المؤلف لم يمثل له، وإنما مثل لتأويلات
البعيدة.
هذا معنى قوله فينحمل إلى دليل
صحيح
أو لما يظن دليلا فهو تأويل فاسد. إذن هو مبدئيا عملية شرع، ولكنها فاسدة. معنى أن هذاك الحامل سلك مسلك علمي، ولكن خانه الدليل، هو كان يظنه دليلا، اعتمد على ما يظنه دليلا، ولكنه ليس بدليل، ليس بدليل صحيح. لما يظن دليلا فهذا مثلا حل بعض الحالات التي يعتمد فيها المؤول على أحد الضعيفة، تقول هذا مشيد إلى حديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولا يصلح أن يكون دليلا على تأويل النص. ولهذا إذن الحديث ضعيف لا يصلح أن يخصص العام، ولا أن يقيد المطلق، ولا أن يحمل الحقيقة على معناها المجازي. تقول هذا هو كان يستند إلى ما يظنه دليلا، ولكنه تبين أنه ليس بدليل، أو إذا أول النص اعتمدنا على قياس في محله في مقابل النص. تقول إحنا قياس في مقابل النص هو
فاسد الاعتبار،
فاسد الاعتبار. إذن هنا هو عمليا ما كانش يتلعب. هذا الفرق بينه وبينما القسم الثالث، معناه أنه هذا كان جديا في بحثه، وأنه يبحث عن الحقيقة، وظن أن هذا دليل صالح لتأويل الظاهر وحمله على غير ظاهره. ولكن تنقل له الأسس التي بنت عليها هذه النظرية فاسدة غير صحيحة، بحال سنرى في بعض الأمثلة مستقبلا. هذا تنعتبره إذن تأويل فاسد، ويحمل نفس الاسم ولكنه غير صحيح. هذا معنى قوله فإن حمل الدليل صحيح ولم يحمل الدليل أو لا لشيء
فلا
يعيب ولا تساوي. معنى أن هذا ليس له لا دليل ولا شهد الدليل، وإنما هناك الهوى والتشهي، ولم يعجبه هذا المعنى وأراد أن يصرف عنه اللفظ إلى معنى آخر. ما أسمعنا الناس يقول أن
قال الله تعالى وكل قاشة تربصنا لها المتوفى والذين يتوفون أن يكون دون أزواجا يتربصنا بها مسلمة 14 شهر من أشراق له 14 شهر ميلادية 14 شهر ميلادية مش قمرية لأن اللفظ يحتملهما معا اللفظ يحتمله 14 شهر قمرية ويحتمله خليك القرآن ما فيه شيء نص صريح على أن المقصود بالشهور هي شهور قمرية ولذلك هذه نحملها الشهور الميلادية وتعتد ب 14 من 20 ميلادية مش قمرية حقيقة أن النص ما فيه شيء النص ما فيه شيء أنها قمرية أو شهرية ولكن القرآن هذا معه دليل ليس معه دليل هذا لا دليل ولا شهادة دليل نهائيا ولكن احنا تنقل أن القرآن نزل بلغة العرب والعرب كانت لا تعرفون الشهور الشمسية لما تعرفون الشهور القرآن تقول سنة عنا إلا قل هي التوقيت في الإسلام الشهور القمرية وليس الشهور الشهور القمرية وليس الشهور الشمسية المقصود عندما يكون هذا النوع من التاويلات المبنية على غير دليل ولا شبهة دليل وإنما هي محاولة لإخضاع النص لما يريده المؤول هذا تلاعب بالنص وتحريف الكلمة المواضيع وهي وظيفة الأولى بحال مثلا هذا كثير فيما يسمي بعض الناس علم الباطن تجد القرآن في السورة في تفاسير باطنية يتركون اللغة ودلالتها ويقفزوا إلى أمور خفية تظهر لهم هم ويقولون هذا هو ما تريد الآية أو ما تشير إليه الآية هذا حمل النص على غير ظاهره من غير دليل نهائيا فالوجدان أو الهوى أو ما شابه ذلك ما نسميه الآخرون بالجنباء هذه كلها لا تصلح أن تكون تأويلا للنص ودليل على هدايدا من أقله
يقول السادة مقصود بالبقرة عائشة والطاغوت أبو بكر عثمان
للهاشد هذوك الباطنيون لهم تفسيرات غريبة في نصوص القرآن وخلفهم بعض من يسوي إلى التصوف أيضا ونهجوا نفس المنهج تأخذوا بعض الآيات ويحرفونها عن مواضيعها تأييدا لمواقفهم حال اللي تقولوا ذكروا الله قياما وقعودا ذكروا الله قياما هي ذيك
الجذبة
ذيك الحركة البهلوانية التي يؤدونها باسم الدين هذا اللي تنقل احنا انه حمل النصي على غير ظاهره من غير دليل وإنما هو لكي موقفين أو بدعاتين أو ما شابه ذلك أو مدابين من اللعب هذا نوع من اللعب سيبقنا لما تقول المؤلف أولى لشيء
فلعب
اللعب لا تاويل هذاك اللعب إنما يمكن أن يوصف به الإنسان عندما يكون هو في نفسه يعرف أنه لا دليل له لا لشيء معنى أنه يؤول لا لشيء بحسب الواقع وبحسب الاعتقاد هو لا دليل له لا في الواقع ولا في الاعتقاد هدف الحالة هذه التلاعب في واضح ولكن أحيانا تقول قد يكون تاويله قد يكون انتفاء شبهة دليل في الواقع ولكن هو يعتقد أن هناك دليلا فانتفاء الدليل هنا واقعيا مش اعتقاديا ويعتقد وجود
الدليل، ولكنه واقعي لا وجود للدليل. هذا في الحقيقة أنه في إقدامه على هذا التأويل لا يعتبر متلاعبا، لأن اللاعب صفة قائمة بالمؤول، فعندما يكون الدافع له هو تغيير النص نقوله متلاعب، ولكن لما تكون جاهل يعتقد الصواب في الخطأ، يعتقد هذاك الخطأ ديالو تعتقد أنه صواب، هنا هذاك الاعتقاد ديالو ينفي عنه صفة التلاعب، بمعنى أن التلاعب لما تكون ظاهر والباطن بحال بحال، عندما يكون ظاهره وباطنه سواء هذا نسميه متلاعبا، أما عندما يكون يعتقد شيئا خطأ وذلك الاعتقاد الخاطئ هو الذي أوقعه في هذا التأويل، هذا لا يمكن أن نصبه بالمتلاعب، ولكنه مخطئ جاهل مخطئ فقط، ولهذا لا يصدق عليه أنه متلاعب، ولكنه نقول عنه إنه فاسد تأويله فاسد، لأن معه شبهة الدليل. هذا إذا ما نقله ولما يظن دليلا ولا لشيء لا تأويل. إحنا هذا إذا سيم ثلاثي أنواع الحمد، تبقنا هذا الاسم الثالث كما رأيتم المؤلف نفى عنه صفة تأويل وليس تأويل، بينما هو تلاعب فقط، بينما هو تلاعب فقط. هنا تيقع واحد النقد على المؤلف هو أنه يقسم التأويل، لأنه تقول فإن كان فإن كان الدليل
فصحيح
فصحيح، إذن هذه تقسيمات للتأويل، وهذا القسم الثالث وهو اللعب لا يشمله
لفظ التأويل
التأويل. فإذا هذا إما أنهم يقولوا أن في كلامه حسبا دل عليه ما بعده، لما تقول التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح قد يكون نزيد فيه لدليل أو شبهة الدليل، مستجدين هذا الأقسام ثلاثة كلها تسمى تأويل. أقول أن التعريف الأول هو تعريف بمعنى تعريف بالعام وهو مقبول عند المتقدمين والمتأخرين، على كل حال هذه مناقشات لا تعنينا نحن كباحثين عن حقائق وقواعد أصولية، التي يعنينا أن هذاك العملية التأويلية إذا كانت تسند إلى دليل صحيح التأويل صحيح، لأن النتائج تدفع المقدمات كما تقول المناطق، لما يكون دليل صحيح يكون التأويل صحيح، عندما يكون الدليل فاسدا يكون التأويل فاسدا، وعندما لا يكون هناك دليل نهائيا وإنما هناك إخضاع للفضي لما يريده المؤول تنقش معنا في المصطلح، هذا خارج عن اللعبة ديال الشيء، هذا متلاعب وليس بمؤول نهائيا. هذا إذا أنا أقول إيه التأويل حمد الله على المسلم
فين حبيب مجالات التي دخلت أو أنواع النصوص.
إحنا إحنا الآن تعنينا التأويل الفقهي، إحنا كتقولوا مجال تأويلات الحقائق أشياء تقولها التأويل ولا يدخلها التأويل، إحنا تجمعها.